للعلماء مكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية. قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن يتلى إلى يوم الدين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وهم بالفعل الذين يرثون العلم عن الأنبياء ويحملون مشاعر النور والأمل لكل البشرية وكافة الأمم والحضارات. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. كثر الكلام في الفترة الأخيرة على النيل من العلماء، الخوض في لحوم العلماء، الخوض في أعراض العلماء. من هم العلماء وما طريقة التعامل معهم وكيف نعاملهم وكيف نضعهم في كفتهم الصحيحة التي وضعهم فيها الشرع الحنيف من خلال القرآن والسنة، وأسئلة أخرى كثيرة مطرحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج القضية. موضوعنا مكانة العلماء، وضيفنا الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سيد البشبيشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم بأنس؟
مرحبا بكم أخي الحبيب.
بارك الله فيك دكتور سيد، ربنا يكرمك وأحسن الله إليك، أنرتنا في برنامج القضية دكتور.
الله يحفظك دكتور محمد وزادك الله نورا
وإياكم بإذن الله تعالى. سيدي، حينما نقول مكانة العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما الذي يتبادر لذهن فضيلتكم مباشرة أول ما نطلق كلمة علماء الشريعة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
وبعد، طبعا أنا سأبدأ أو يعني أقتطف منك، من حضرتك كلمة قلتها في هذه التقدمة الطيبة، ذكرتنا وذكرت الأمة بأن العلماء هم ورثة الأنبياء. فحينما يذكر العلم ويذكر أهل العلم أتذكر مباشرة هذه العبارة: العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأنهم بالفعل هم من ورثوا عن الأنبياء والمرسلين، وكان آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورثوا عنه العلم والشريعة والمنهاج والرسالة، وقدموا كل ذلك للأمة. فما من عالم يفتي عن الله وعن رسوله، وما من كاتب يكتب قال الله قال رسوله، وما من مؤذن يؤذن الله أكبر في مشارق الأرض ومغاربها، إلا وسنجد بفضل من الله تبارك وتعالى سنجد عالما من علماء الأمة في أي زمان مضى أو في أي وقت حضر، سنجد له بفضل من الله تبارك وتعالى يعني أثرا في ذلك ومنة علينا جميعا في ذلك. ولذلك حتى قالها الإمام أحمد وغيره من الأئمة لما تحدثوا عن الشافعي رحمه الله في الماضي، فذكروا أن الشافعي رحمه الله تعالى ولد في أرض فلسطين، ثم نشأ وشب هناك في مكة، وعلى الرغم من ذلك ثم بعد ذلك تحول من مكان إلى مكان وانتقل إلى المدينة ثم إلى إلى إلى، لكنه نشر العلم النافع في كل مكان، لا لشيء إلا لأنه ورث ميراث النبوة العظيم. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن نرى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نراه في السوق بين الناس، فيرى الناس كحالهم في الأسواق يبيعون ويشترون ويتاجرون، فصرخ فيهم بقوله المشهور: أنتم ها هنا تبيعون وتشترون، وميراث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في مسجده. فبعض الناس فهموا أن الميراث هنا عبارة عن أموال أو أراض أو متاع، فهرعوا إلى هناك فلم يجدوا شيئا، وإنما وجدوا حلق العلم، حلق الذكر المشروع، حلق القرآن، وجدوا الصحابة يعلم بعضهم بعضا ويفقه بعضهم بعضا، فرجع منهم من رجع ودخل منهم من دخل. فلقيهم أبو هريرة في الطريق، قالوا: يا أبا هريرة، ذهبنا إلى مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام فلم نجد أموالا تقسم ولا أراضي توزع يعني، فماذا قصدت بكلامك؟ قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق العلم والذكر والقرآن. قال: هذا هو ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أو كما قال
صلى الله عليه وسلم.
فهنا يتضح لنا مكانة العلم ومكانة أهل العلم، حينما يذكر لفظة العالم فقط، أن يقال أمامك عالم من علماء الشريعة، عالم من علماء الدين، عالم من علماء الأمة، هنا كل يعني يجب أن تكون هناك وقفة مع النفس، وقفة إجلال، وقفة احترام، وقفة تبجيل وتقدير لهذا العالم، لا لذاته فقط، لشخصه أنه فلان ابن فلان أو شكله كيت أو صورته كيت أو غني ولا فقير أو كذا، وإنما لأنه يحمل أعلى وأغلى رسالة عرفتها البشرية.
تمام. هل العالم هذا بالقطع له مواصفات وله دعائم وله أسس وله ضوابط؟ من هو العالم بحق حتى نحرر محل النزاع كما يقال تحرر محل النزاع في البداية؟ من هو العالم؟
نعم، العالم هو الذي عرف الله تبارك وتعالى وآمن به واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه ومنهاجه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حمل هم هذه الرسالة وهم هذه الأمة فخرج يبلغ ما تعلم للناس هنا وهناك. العالم هو الذي نعرفه بإخلاصه لربه تبارك وتعالى في تحصيله وفي نقله لما حصل ولما تعلم. العالم هو الذي يقف دائما أمام قوله عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء. هذا هو العالم. العالم الذي يخاف خوفا شديدا حينما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فالنار النار. ساعته ويقف مع نفسه.
مصيره النار يعني؟
نعم، مصيره النار.
ذكروا بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر كل من تعلم العلم النافع ليبلغه للبشرية، ذكره أنه سيكون إن لم يكن على المنهج وإن لم يكن من الإخلاص والاتباع بمكان، لا شك أنه سيكون من أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. القضية ليست سهلة. القضية يعني
في مثل هذا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟
ذكر صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام قارئ القرآن الذي قرأ القرآن ليصرف وجوه الناس إليه. قرأ القرآن ابتغاء وجوه الناس، ابتغاء السمعة، الشهرة، المال أو غير ذلك، لم يقرأه ابتغاء وجه الله عز وجل.
قال قرأه رياء مثلا.
رياء نعم. نعم. قال أهل العلم: ويدخل فيه كل من تعلم العلم وبلغه للناس. يعني ليس القرآن فقط، القرآن هو أشرف العلوم قاطبة، لكن هناك علوم أخرى أيضا تخدم القرآن من حيث النقل والتبليغ والتوضيح للناس.
تمام.
من علوم السنة وغيرها. ولذلك هذا يكون أو من أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. فيقول: يا رب يا رب، قرأت القرآن وأقرأته فيك. يعني أنا تعلمت القرآن، تعلمت العلم وعلمته للناس ابتغاء وجهي. فيقال له: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، وفي بعض الألفاظ ليقال عالم، وقد قيل وقد قيل. فيؤخذ والعياذ بالله فيطرح على وجهه في النار. هذا مصير. ذلك العالم ساعتها سيقف مع نفسه وسيتذكر قضية الإخلاص. زمان أخي الحبيب كتب كثير من الناس كتبا وسموها بالموطأ، موطأ فلان وموطأ فلان، موطأات نعم. ذهبت كل الموطأات، ولم يعرف من الناس الآن بعضا من هذه الموطئات إلا المتخصصون جدا يعني.
صحيح.
خلاص. وربما سيجدها مخطوطة ولم يجدها كتابا مطبوعا.
موطأ مالك.
لكن موطأ مالك هو اللي
أشهر.
ولذلك حتى حكي عن مالك أيامها لما قيل: يا إمام، كثرت الموطئات. قال: غدا سيعلم أيها كتب في سبيل الله.
الله. قال هذا فعلا.
قال نعم هذا.
إذا ابتغي بها وجه الله عز وجل.
إذا ابتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. فهنا العالم نعرفه من صفة عظيمة جدا فيه، وهي صفة التواضع. لأنه دائما أمام عينيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله
رفع.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. الحكمة هذه عاملة زي لجام مبعر الفرس هذا يعني. حكمة بيد ملك.
قطعة حديد تضع في حنك الفرس.
في حنك الفرس وأنفه حتى لا يؤذي أحدا أو لا ينصرف بعيدا أو كذا. حكم بيد ملك.
وبالمناسبة حنك كلمة عربية فصحى.
نعم نعم.
حتى لا يستغرب بعض المشاهدين يعني.
نعم. قال: ما من أدمين إلا في رأسي حكم بيد ملك. فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته. وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته.
الله أكبر.
يعني عكس ما يفهم
على التشبيه بقى.
على التشبيه وعكس ما يفهم كثير من الناس.
صحيح.
في ناس فهمة للأسف الشديد أنه كلما شمخ بأنفه وكلما يعني تكبر على الناس
عمل كرامة كده وشخصية.
نعم.
يعني
وحدثهم من طرف أنفه وكأنه يقول لهم يعني: أنتم ما خلقتم إلا لتكونوا مستمعين، وأنا ما خلقت إلا لأكون متحدثا. هو يتكلم مع نفسه
ويحدث
هذا.
نعم صحيح.
فالكلام هنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وتشبيه النبي عليه الصلاة والسلام هنا على عكس ما يفهم كثير من الناس في قضية التواضع وعدم التواضع. الله تعالى يقول: وعباد الرحمن الذين
يمشون على الأرض,
على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟
سلاما.
قالوا سلاما. ذلك رأينا سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم ممن الله. تعلموا العلم وعلموه للناس كانوا في منتهى التواضع يا أخي الحبيب. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف واحد من المبشرين بالجنة وهو من هو تخيل على كبر سنه يراه ابن الزبير وهو يخرج من خيمة في منى في موسم الحج, خيمة كان فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, فيستغرب ابن الزبير
لهنان.
يستغرب جدا الله. يقول نعم. يا عبد الرحمن يا ابن عوف يعني أنت تتعلم وتدرس القرآن والعلم على يد ابن عباس, يعني يريد أن يقول ده واحد في سن أولادك أو في سن أحفادك يعني يعني ابن عباس
وين
مسوين نعم. فقال قولته المشهورة رضي الله تعالى عنه وارضاه, قال الله. وماذا في ذلك؟ شغلنا الغزو عن القرآن.
الله.
يعني هو لم ينشغل بالدنيا عن تعلم القرآن أو عن حفظ القرآن كله, وإنما شغله الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا تواضع لله. الإمام مالك رحمه الله من شدة تواضعه في يوم من الأيام هو يجلس في المسجد بين طلابه وأحبابه دخل صبي صغير فهمس في أذن الإمام مالك, فقام مالك ترك الناس وقام وصلى ركعتين تعجب الحضور, قالوا يا إمام تتركنا وتسمع لهذا الطفل يعني هذا كلام ماذا قال له الغلام هذا أو الصبي هذا؟ قال يا إمام جلست ولم تصلي ركعتي تحية المسجد. نسي
الله
جلس أكبر. نعم ذكره لكن بأدب
وتذكر وصلى
فلما عتبه الناس ماذا قال مالك رحمه الله
عليك.
قال خشيت أن أكون من الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
يا لطيف سلم يا رب.
شوف حسين. انظر كيف حسبها الإمام مالك.
ركعتي تحية المسجد يعني
انظر هو يقبل الحق وإن كان ممن هو أدنى. هذه صفة العالم صفة العالم الصادق أن يقبل الحق ما دام حقا وأن يقبل النصح ما دام نصحا خالصا حتى ولو كان ممن هو إيه أدنى
منه
في السن في المكانة في
هل حتى لكونين مثلا سنة ليست ركعتي تحية المسجد بفريدة مثلا لكن ينسحب عليها الآية أيضا
سبحان هو فهمها كذا هذا فقه مالك في المسألة
فقه.
رحمه الله سبحان الله القدير. أنا أذكر كانت قصة أحد الأساتذة في فصل المدرسي يعني زمان الكلام ده وكان من بين الطلاب طالبا نجيبا جدا وذكي جدا يعني يعني تقدر تقول يعني الطلاب ملوا من كثرة كلام هذا الشخص عن نفسه الأستاذ
تمام
أنا وأنا وأنا كأنه عالم زمانه وكأنه لم يأتي التاريخ بمثله
وحيد عصره فريد قرنه
فهم ملوا منه لكن ما يستطيع يتكلموا يعني يقول له فجاء في يوم من الأيام وهو يتحدث عن نفسي وأنا وأنا فقام إلي هذا الطالب وقال يا أستاذ أريدك أن تعلمنا كلنا يعني كطلبة يعني قال ماذا تريد؟ قال ما هو علم الله تبارك وتعالى بالنسبة لعلم الخلائق؟ فقال له مسألة بسيطة هات لوحة بيضاء فأتى بلوحة بيضاء اعطني قلما أسود فأعطاه قلما أسودا فنكت نكتة أو نقط نقطة في وسط اللوحة وقال يا أولاد يا طلاب وأشار إلى البياض وقال إلى السواد وقال هذه النقطة علم الخلائق بالمقارنة أو بجوار علم الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى هو صورها كذا أو شبهها كذا يعني المهم بغض النظر عن إن كان صوابا أم خطأ كلامها يعني المهم قام إليه هذا الطالب هو كأنه يعني أراد أن يوقعه في ذلك قام قال يا أستاذ طب أين علمك أنت وصف هذه النقطة فسكت ما استطاع أن يتكلم
وصلت الرسالة فهم الرسالة
هنا التواضع تواضع سليمان عليه السلام لنصيحة هدهد فكان إسلام دولة صح ولا لا
صحيح
وتواضع النمل في مملكته عند سليمان عليه السلام تواضعوا لصرخة نملة
ادخلوا مساكنكم
ونصيحة نملة فكان نجاة أمة وتواضع نبينا عليه الصلاة والسلام وأخذ بمشورة زوجته أم سلمة يعني في بعض الناس اليوم يقول لك إيه شاوروهن وخالفوهن كلام قديم حديث يعني
نعم.
طب أنت بتشاورها ليه لما أنت تريد أن تخالفها يعني
منظر يعني
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة أم سلمة كما تعلم أخي الحبيب في صلح الحديبية فكان إيه فكان فتحا من الله وعزا للأمة وقوة وكان فتح صلح الحديبية أنزل الله فيه إن فتحنا لك
فتحا مبين
فسبحان الله كذلك العالم ينبغي أن يمقت نفسه
بما
دي مشكلة يعني. المشاكل دي مشكلة المشاكل في هذا الزمان أسأل الله يعني أن يعافيني ويعافي كل من يتكلم بالعلم بين الناس وأن يصلحنا جميعا مقت النفس مقت النفس يعني إيه؟ يعني عدم الإعجاب بالذات عدم تضخيم الذات
العجب قال في مسكويه بمناسبة الفلسفة الأخلاقية عالج 13 عيبا للنفس ووقف طويلا أمام العجب الإعجاب بنفسي. هذا
ما هو صعب،
أخذ منه يعني مأخذا صعبا،
أنها صعب جدا. ولكن ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ومقت النفس في ذات الله صفة من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من 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 ويدنو العبد به من ربه أضعاف ما يدنو به من العمل.
مرة ثانية.
قال ومقت النفس في ذات الله صفة من صفات الصديقين.
تمام.
ويدنو العبد به من ربه أضعاف ما يدنو به من العمل. وهو نفس الكلام في سياق آخر لابن القيم أيضا، لما كان يقول إيه؟ كان يقول وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. نفس الكلام.
رائع.
بمعنى هذا طبعا ليس يعني لا ننقل هذا الكلام حتى يعني إيه نعطي للنفس مساحة من ترك قيام الليل، لا لا لا، لكن الكلام هنا واضح.
لا لكن يعني ليس له من علمه مساحة حب ومساحة إعجاب بنفسه ومساحة ذاته بفضل الله سبحانه وتعالى عليه حتى على الأقل يعني.
المهم أن ننسب الفضل إلى
الله،
إلى الله سبحانه وتعالى، إلى صاحب الفضل عز وجل. وهذه ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في درجة من درجات الزهاد، من درجات الفقراء إلى الله تبارك وتعالى.
تمام.
قال وأن ترجع بالسبق إلى الفضل، يعني ترجع بالأمر أو بالنعمة التي أنت فيها إلى المنعم.
سليم.
لأن العجب هو إيه؟ العجب أن يرى أحد الناس أن ما عنده ليس عند غيره.
ما هذا واقع شيخ سيد، إذا طبقناه على الواقع دكتور نجده موجود بشكل كبير جدا. يعني بعض العلماء الآن أو ممن نحسبهم علماء يفتي بفتوى أو يقول رأيا ولا يستمع إلى الرأي الأخرى ويسفه ويحقر ويتفهها ولا يستمع إلا إلى رأيه بمن حوله ومريده،
لأنه يرى رأيه دائما هو الصواب.
صحيح.
ورأي غيره دائما هو
خطأ،
هو الخطأ أو الذي يحمل نقصانا.
نعم.
فهذا طبعا من الخطورة بمكان، هذا عجب، ويجب على الشخص ساعتها أن ينتبه لنفسه أو أن ينبهه الذين يحبوه. هي القضية
هل هذا تحديدا سمة من سمات العلماء صاحب هذه الوجهة؟
أي وجهة؟
الذي يرى نفسه صوابا وغيره خطأ.
لا، ليست من صفات العلماء
أبدا.
ليست من صفات العلماء أبدا.
ولم تكن
ولم تكن ولن تكون
ولن تكون
ولن تكون في العلماء الصادقين المخلصين.
إلا
اللهم إلا كان بالفعل يستند إلى دليل قوي جدا، فأصر وصمم أن لا، أنا اللي صح، أنه يستند إلى دليل قوي جدا، وما سواه من أدلة كانت ضعيفة أو مرجوحة أو كذا، ساعتها هو صح.
من الأئمة الأربعة قال يعني رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. الإمام
مالك رحمه الله
حتى لم يصر على رأيه ولا على موقفه.
يعني أنا قصدت حتى لو كان هو صاحب الرأي الصواب فعلا،
أيوة،
لكن يطرح رأيه دون تكبر، يطرح رأيه دون استعلاء ودون عجب بالنفس. إن العجب النفس هنا مصيبة المصائب. وبعدين أنا حتى يعني أنصح حتى أتباع أو أحباب أو أنصار العلماء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى ولهم محبوهم، يعني سبحان الله، أقول على الشخص أن ينصح عالمه. ولكن طبعا سنأتي بعد قليل قضية كيف ينصح هو، لكن عليه أن ينصح، ما يسكت أبدا على الباطل. ده عمرو بن العاص
عليه رضوان الله
رضي الله تعالى عنه، حتى في جاهليته قبل أن يدخل الإسلام بفترة وجيزة جدا، جلس إلى مسيلمة الكذاب في يوم
قبله.
تمام. نعم. مسيلمة جالس فبدأ يتكلم عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. انظر يا عمرو كم ماذا نزل على من يقولون إنه كذا في مكة، وبدأ يتهكم على بعض آيات القرآن، وبعدين عمل نفسه مثل التمثيلية المعروفة عنده إن الوحي نزل عليه. وعمر جالس.
تمام.
ثم قال لعمر ما رأيك يا عمر؟
أنا بقيت نبي.
ما رأيك يعني؟ هل هذا أفضل أم كلام محمد نبي العرب عليه الصلاة والسلام؟ فماذا قال الله عمرو بن العاص؟ هذه رسالة.
لم يكن مسلما بعد.
لم يكن مسلما. وخلي بالك من اللي جاي بعدها، يعني كلام عمرو بعدها. قال له إيه؟ قال يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب.
رائع.
يعني عايز أقوله بالبلدي.
إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب.
يعني عايز أقوله بالبلدي، مش هنعملهم على بعض يعني. إحنا فاهمين بعض يعني. خلاص.
سليم.
إحنا فاهمين بعض. ثم قال ولكن، شوف الكلام بقى للتعقيب عمرو بعدها يعني. قال ولكن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر.
عجيب. يعني اعترف بالصدق ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بكذب.
أيوة.
مسيلمه
اصل في ناس
جاء على هوايا،
في ناس كده
الفتوى على هوايا،
يعني في ناس كده يعني ممكن عشان بيكرهك او عشان ما بيحبكش
يمشي ورا غيرك
يمشي ورا غيرك وعارف انه كذاب. وعارف انه محتال ومقاتل يمشي وراه.
هذه قصه تنطبق على الواقع المعاشي الان بشكل
بالضبط
كبير.
بالضبط. فهذه مصيبه
يعني بالضبط. يترك الحق لكراهته ويتبع الاخر مع انه يعرف انه على ضلال وعلى باطل.
اما
ليس لشيء الا لكراهه
الحق. اما لكره للحق او لمن يحمل الحق.
او لمن يحمل الحق.
او للاثنين معا.
يعني ليس الحق وحده يكون مكروها، الحق وصاحبه ربما.
او ممكن يكون محب للحق ده وعارف انه حق.
بس مش عايزه من ده.
مش عايزه عشان فلان اللي جاء به او قال به. للاسف الشديد يعني. للاسف الشديد. فهذه مشكلة.
زي ما قال الكفار يعني كان عايز القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم كما صور القرآن الكريم. نعم.
فسلف الأمة يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
عليه
الصلاة. شوف لما يرى بعض الأنصاره وبعض شوف ماذا قال لهم. قال ارجعوا. ارجعوا فانها ذله للتابع وفتنه
للمتبوع.
هو ابن مسعود اللي كان جالس في يوم من الايام هو الرجل الذي يمقت نفسه هذا اللي كان جالس في يوم من الايام وسط اصحابه وطلابه فقال احدهم ما احب ان اكون من اصحاب اليمين اكون من المقربين احب الي.
مرتبه عاليه.
طيب طامح في هذا جميل يعني.
تمام.
فماذا كان رد ابن مسعود؟
ماذا
قال؟ لكن ها هنا رجل تكلم عن نفسه. ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث.
يا الله لما؟ شوف لما كل هذه النظرة؟
شدة خوفه من ربه.
شدة الخوف.
نعم من عدم أمنه لمكر ربه تبارك وتعالى.
هذا أنه تعلم العلم.
تعلم العلم ولم يعني يكون على إيه بهذا العلم معجبا بذاته أو مضخما لنفسه أو كلمة الآن لا تفارق لسانه.
كم ترى من صورة سيدنا عبد الله بن مسعود الآن؟ في الواقع الشخصي.
والله هي موجودة بفضل من الله تبارك وتعالى. الأمة لن تعدم أهلها من أهل العلم الطيبين المخلصين.
أم ينطبق على العلماء الآن كما قال من الإمام أحمد بن حنبل ولا قال الركب كثير لكن الحجيج قليل؟
موجود في بعض الناس لكن يعني أنا أقول
إني لا أفتح عيني حين أفتحه على كثير ولكن لا أرى أحدا. أين صحيح؟
والله شيخ موجودين والله بس إحنا يعني للأسف الشديد أحيانا تسلط الأضواء على غير ذلك.
طيب أنا سأنطلق بعضك يعني نقطة ثانية وفي منتهى الخطورة لكن نتلقى الإجابة عليها بعد الفاصل إذا أذنت لنا دكتور سيد
البشبيشي.
هي مسألة مطالبة بعض الليبراليين والعلمانيين حتى بعض أنصار التيارات الإسلامية بتنحية الكبار من الصف الإسلامي، كبار العلماء من الصف الإسلامي الآن لانتهاء دورهم ولأنهم لا يسيرون هذا العصر. فما ردكم وتعقيبكم على هذا بعد الفاصل؟ ابقوا وكونوا معنا.
سنعود.
مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في برنامج القضية ونجدد التحية لضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سيد البشبيشي. مرحبا بحضرتك دكتور سيد مرة ثانية. بارك الله فيك ربنا يرفع قدرك. قبل الفصل طرحنا سؤال يتردد كثيرا الآن، يعني ما تفضلت به قبل الفصل شيء جيد، أميل دائما في كل برامجي ربط النظرية بالتطبيق، إسقاط النص على الواقع حتى تتم الفائدة. ما تفضلت به جيد. نسقة هذا الكلام على الواقع المعاش، العلماء بهذه الصفة التي تحدثت عنهم كما روت كتب السيرة وبطونها موجودون في الأمة الآن؟
نعم بفضل من الله تبارك وتعالى موجودون ولن تعدم الأمة علماءها في أي زمان ولا في أي مكان.
طيب لما يطالب الليبراليون والعلمانيون بعضهم ليس الكل بل أخص تحديدا بعض أنصار التيار الإسلامي بتنحية كبار العلماء من الصف الأول لأنهم لا يحاضرون ولا يسيرون قدم المساواة مع هذه المرحلة؟
نعم هذا أولا أو هذه المطالب والدعوات أولا يعني أنا أرى أنها ليست من الإنصاف رقم
لما؟
نعم ليست من الإنصاف لأنك الآن تريد أن تنحي أهل العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين بذلوا وأعطوا وقدموا وتعلموا وعلموا وأصبح عندهم من الخبرات الكثير والكثير في عالم الناس وواقعهم فضلا عما تعلموه من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى ورسالة السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
عليه. فأنت الآن كأنك تريد أن تبتر الأمة بترة، عايز أنت تمزق جسد الأمة بهذه الدعوات الذين يعني يقولون بهذه الدعوات. إذا وقع الخلاف بين الناس وتزاحمت المحن وانتشرت الفتن في كل مكان هنا لا يعني يلزم الناس ووجب على الناس أن يسيروا في ركاب أكابر أهل العلم والخبرة والسن والمعرفة والكفاح.
هم أين والعلماء معتصمون؟
لا
في اعتصام دائم وفي خلوة دائما ولا يتكلمون.
أقول لحضرك شيء.
تفضل.
أنا من حوالي تقريبا 20 سنة أو أكثر.
نعم.
كانت أيامها في محن كثيرة في البلد موجودة، وكان في مواجهات بين الشباب وبين الشرطة والعنف اللي كان قايم في بداية التسعينات والكلام ده. فبعض الشباب أيامها سمعوا إلى أحد
العلماء، يعني على أثر الإسلام الراديكالي فترة الثمانينات،
فترة
عصيبة بالفعل وامتدادها يعني.
بالضبط. بعض الشباب أيامها ما كنت تسمع منهم إلا قدحا في أهل العلم الذين يتكلمون بحكمة ويصدرون عن علم وفهم
تمام
للواقع.
فذكروا
أحد هؤلاء العلماء أيامها أمامي وقالوا زي الشيخ فلان ده، شيخ كبير له مقام
يعني.
شيخ فلان ده ما يعرف شيء. ليه يا شباب؟ قال والله أصوى رجل بتاع نصوص يقرأ ويبلغ لكن ما عاش الواقع، ولو أنه ابتلي مثل ما ابتلينا هكذا بالنص،
أيوة
لو ابتلي مثل ما ابتلينا أو دخل السجون زي ما احنا دخلنا ما كان هذا سيكون رأيه. لكن رجل مرفه وعايش وكذا وكذا، خلاص لا أخفيك،
ويتردد الكلام الآن بشكل أو بآخر يعني.
بنفس الطريقة لا أخفيك، أنا بعدها بأيام سافرت إلى هذا الشيخ مخصوص، رايح له مخصوص عشان أعرف الشيخ ده عن قرب. هل زي ما الشباب بيحكم رجل مرفه وعايش في دنيا أخرى، عايش في برج عاجي ما يعرف اللي بيحصل في الواقع
تمام،
ولا ذلك يتكلم بنصوص وخلاص يعني فارغة من المعنى. فلما جلست إلى الشيخ وبدأنا نسأله عن حياته وعن كذا، ورجل تكلم بكلام ابتلي ابتلاءات في حياته لو عرضت فقط على هؤلاء الشباب الذين يقدحون فيه
لما تحملوها يعني.
لما تحملوا حتى ولا ربعه. ولو أنهم علموا أو واجهوا عشر معشار ما واجه هذا الرجل في حياته. لكن الفرق بينه وبينهم إيه؟ أنهم الآن يتبعون الهوى. يا قضية إيه؟ قضية أصلا أنا ابتليت، طب عشان أنت ابتليت خلاص تترك المنهج وتتنحى عن الصواب وسابقا
عملية يعني عملية نسبية، أنت تراه هكذا هو لا يراه هكذا.
لا لا، القضية قضية
اجتهاد،
قضية علم، قضية منهج. وزمان قالوا إيه؟
زمان قضية قالوا هل تعجبك الفتاوى التي تخرج الآن دكتور سيد بصراحة؟
أي فتاوى؟ ما الفتاوى كثيرة
من أقطاب العلماء الآن.
ما الفتاوى كثيرة
دكتور، مثلا يعني لما يدخلوا عليك ما فيش منع ياخدوا مراتك، ياخدوا مالك، ياخدوا زوجتك، ياخدوا كذا، هل يعجبك مثل هذه الفتاوى؟
هذه الفتاوى لا تعجبني، لكن في نفس الوقت هي نقلت غير دقيقة.
طيب إذا صار الشباب،
أنا تحريت عن هذه الفتاوى أو مثلها وجدت إن في كثير منها ينقل بدون دقة وينقل أحيانا بأغراض، والغرض منها تشويه صورة شخص بعينه حتى نكون من المنصفين بغض النظر إذا كنت أنا ولا أنت متفقين مع شخص فلان ولا مختلفين معه، لكن هذا من الإنصاف. لأن أحيانا
دعنا نكون أكثر تحديدا، مثلا
نعم.
من العلماء من يؤيد أو من يتكلم في يدين الخروج على الحاكم ويؤيد ويدينه، لما هذا التحول؟ ألا يعتبر هذا تحولا في كلام العلماء في فتيا العلماء؟
ولماذا نعتبره
تحولا؟ وبالتالي الصف ينشق من خلفه.
يا أخي الحبيب، لماذا نعتبره تحولات؟
ماذا نعتبره؟
التهمة هذه ابتلي بها العلماء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى في بلادنا وفي غيرها من البلاد في السنوات الأخيرة الماضية، وكلنا عارفين الكلام ده خلاص. وقالوا ده كان في الأول مؤيد أيام الأنظمة السابقة، والآن بعد ثورة يناير ركب الموج وتحول ثم بعد، وبعضهم التهم
يعني عذرا نستخدم مصطلح متحولين لأن هذا المصطلح الشائع
هو شائع للناس يعني.
نعم تحول فكريا أو تحول بالفتوى،
وبعضهم التهم للأسف الشديد بأنه كان إيه صامتا حتى ينظر المركب راح وين عشان يمشي معاه.
وكثير هؤلاء بصراحة
طيب.
يعني كثير اختفوا بالفعل عن الساعة الإعلامية ولم نعد نسمع لهم ركزة.
إيه لكن لا يجوز أن نتهمهم أو أن نلقي بالتهم على الناس جزافا، لا يجوز.
إذا لم يتكلم العلماء في هذه المرحلة فمتى يتكلمون؟
ومن قال إن العالم لم يتكلم أو لن يتكلم؟ هي القضية قضية أحيانا العالم أحيانا يؤثر الصمت والسكوت، ليس صمتا كاملا لكن يؤثر الصمت العلني، يعني الكلام العلني بين الناس ضرأ لفتنة معينة.
طب يعني أقول لك حضرتك، يعني هو العالم في أيام الرخاء حضرتك يخطب وتقبل أيديه وتقبل أقدامه وتقبل أكتافه ويقبل جبينه ويأخذ هنا ويستقبل هنا استقبال الفاتحين، وفي وقت الشدة ينعدم العالم؟
لا ينعدم. أنا طبعا
هل هذا سلوك العلماء؟
لا. وأنا عن نفسي وأنت وكل مسلم ينكر على أي عالم يكون هذا سلوكه، لأن هذا ليس سمت سلف الأمة من علمائها.
سليم.
لكننا أيضا لا نستطيع أن نجزم بأن فلانا هذا التهمة الموجهة إليه الآن أنه جبان وأنه خواف وأنه كذا وأنه خاف على الدنيا، هذا كلام خطير جدا.
ما هو الشباب يقولون لا يرونه في أي مكان.
ما الشباب مش عايزين يسمعهم، هذه المشكلة. لو أنهم سمعوا للعالم ساعتها
هو
يتكلم وتركوا لهم مساحة لأن يفهموا مثل ما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تذكرت معي يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
شوف المحنة اللي كانت عليها الأمة ساعتها. سيدنا عمر بن الخطاب ماذا كان موقفه؟
قال من يقول ان محمد مات اطيح برقبته
ولم يصدق ان رسول الله
انما ذهب لموعد مع ربي كما فعل اخوه موسى.
صحيح ولا لا؟
صحيح.
كلام سيدنا عمر ده كان ماشي على هوى الصحابه ولا لا؟
صحيح.
هل في واحد من الصحابه كان يتمنى موت النبي؟
لا،
كلهم كانوا يتمنوا ان الخبر يكون كاذب. صح ولا لا؟
صحيح.
طيب لما جاء الصديق ابو بكر رضي الله تعالى عنه بموقفه المشهور المعروف،
وما محمد الا
رسول، وقال كلمته المشهوره من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وذكرهم بقول ربنا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. ايه اللي حصل ساعتها؟ الصحابه عملوا ايه؟
فاقوا وثابوا ورجعوا. قال سيدنا عمر كاني اسمعها لاول مره.
سبحان الله. والصحابه انفسهم على الرغم من ان كلام ابي بكر يخالف هواهم وكلام عمر يتفق مع هواهم، لكنهم مالوا الى من؟
إلى الصواب، إلى الحق،
الصواب، إلى الحق، إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه. لم يتبعوا الهوى ساعات. هذه المشكلة اللي احنا فيه، هذه المشكلة اللي احنا واقعين فيها الآن، وليس هذا تقريبا.
لكن هنالك فرق سيدة، أن سيدنا عمر نفسه اتجه إلى كلام أبو بكر، وحمد الله أن ذكره أبو بكر بهذه الآية الكريمة.
هذا هو، لكن
قد نسيها من هول الصدمة يعني. لكن الآن العالم ما يسمع للعالم أصلا.
سبحان، هذه مشكلة فئة من الناس.
صح ولا خطأ؟ حتى بعض العلماء لا يستمع للبعض.
هذه مشكلة فئة من العلماء، ليس كل العلماء.
هم هؤلاء لهم أحباب ولهم مريدون، وهؤلاء لهم أحباب ومريدون، وهذا جزء من المشكلة التي نعيها.
ولذلك أنا أنادي في أهل العلم وفي أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ممن يعني على علم منهم،
أيوة،
أنادي فيهم جميعا أن يتكلموا في الناس وأن يبينوا الأمور للناس.
نعم.
بالحق وبالمنهج الشرع الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبما قال به أهل العلم الثقات المعتبرين. ليه؟ لأننا تركنا الناس في حيرة، وتركنا الشباب يتخبط يمنة ويسرى لا يدري إلى أين يذهب. هذه مصيبة المصائب، حتى فقد كثير من الشباب.
دكتور سيد، بصراحة كعادتك بصراحة، هل أنتم كعلماء قصرتم في الدعوة إلى الله عز وجل وترك الشباب؟
نعم
قصر.
نعم، وأجزم بذلك. نعم، هذا حصل.
أشكرك بصراحة،
وبخاصة في السنوات التي تلت ثورة يناير. إيه اللي حصل؟ أحد الناس أمس كان يسألني يقول والله التخبط اللي في البلد والمشاكل والناس منشقة على بعضها والناس مختلفة والناس بتقتل بعض. فالأيام اللي السنوات اللي فاتت قال هكذا، قال السنوات اللي فاتت كانت الدعوة شغالة والناس شغالة. قلت أي سنوات؟ قال يعني الثلاث سنين ولا الأربعة اللي فاتوا كان فيها شغل ودعوة. قلت له كانت الدعوة شغالة صح، وكان الدعاء إلى الله عز وجل وأهل العلم يقومون بدورهم على أكمل وجه قدر استطاعتهم، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الانشقاق والتشرذم والخلاف والتقاتل إلى الذي نحن عليه. لا يمكن. لكن أهل العلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وأهل الدعوة إلا من رحم الله عز وجل، تركوا الدعوة وتركوا العلم وتركوا يعني تعليم الناس وتصحيح المفاهيم عند الناس، واتجهوا كما اتجه غيرهم إلى التحاليل والتنظيرات والانتقادات والحكايات والروايات، حتى أوصلنا أنفسنا والأمة إلى ما رأينا الآن.
هل استدرجوا أم على عدم علم منهم وفطنة بالواقع؟
استدراج من جهة وعدم علم وخبرة من جهة أخرى. أصلا ممكن يكون العالم عنده علم شرعي لكن ليس عنده علم
فقه الواقع،
علم واقع أو علم فقه الواقع. لذلك قادما قالوا علم، قالوا فقه الدعوة، فقه النص زائد فقه الواقع يعطيك فقه دعوة، فقه النص زائد فقه الواقع يعطيك فقه دعوة. ما ينفع تترك يعني واحدة منهم وتمسك في الأخرى أو تمسك بالأخرى.
تمام. لكن معروف أيضا عن العلماء الأقحاح، مثلا دكتور سيد سلطان العلماء مثلا العز بن عبد السلام وموقفه من صلاح الدين الأيوبي لما دخل عليه، والقصة شهيرة، أين هذا العالم الآن؟ بنفس قوة سلطان العلماء، بنفس شخصية العز بن عبد السلام، بنفس سيطرته وقوته امام الحكام والسلطات.
نعم، وهذا الكلام جزاك الله خير انك قلته، لنا تردد كثيرا، وبخاصة العز بن عبد السلام.
تمام.
رحمه الله تبارك وتعالى. هذا رجل كبير وعالم جليل، الأمة اعترفت له بكثير من الفضل يعني فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن تعال لننظر الى زمان دون زمان، وننظر الى احوال دون احوال. لو انك نظرت معي ودققت النظر في احوال حتى الملوك والسلاطين والامراء، كثير منهم يعني، طبعا في بعضهم حالات استثنائية، كثير منهم في تلك الأزمنة، انظر كيف كانوا هم أصلا يتعاملون مع أهل العلم. بلاش هذه، انظر إلى الناس، الناس أنفسهم، عامتهم وخاصتهم، كيف كانوا يتعاملون مع أهل العلم، وكم كان للعالم من مكانة وقدر في نفوسهم. حتى إن العز ابن عبد السلام في القصة المشهورة والموقف المشهور لما خرج وترك مصر لحكامها لأنه معترض على عدم الأخذ بفتوى في قضية الخاصة بالمماليك أو كذا، إيه اللي حصل ساعتها؟ ألم يخرج الناس وراء العز؟
صحيح.
فقال الحكام لأنفسهم لو خرج الناس وراء من نحكم إذن؟ أعيدوه مرة أخرى، تعال يا عم هنحطك في راسنا وهننفذ اللي أنت عايزه. هذا سبحان العالم كان له مكانة يا أخي الحبيب، الآن العالم ليس له مكانة لا عند من يحكم ولا عند من يحكم.
يبقى السؤال، كان العز بن عبد السلام عالما؟
كان عالما.
وإذا كانت الرعية هي فأين علماء اليوم؟
لا، الرعية ليست هي.
لما؟
الرعية اختلفت
فيما؟
احنا اتفقنا عليه، اتفقنا ان التقصير جاي من الجميع، حتى من العالم نفسه. حتى من العالم نفسه. فهذا كله تحول
الى اذا لما لا قديما لما عفى العلماء عفت الرعيه، ولما رطع العلماء الان رطعت الرعيه،
ولو كان
لكن باللائمه تنقع على العلماء لان هم ورثه الانبياء والمفروض هم حاملوا مش على الحضاره والنور للناس.
نحن نلوم انفسنا، نلوم العلماء والدعاء الى الله تبارك وتعالى من حولنا، ولكن لا نريد ان نجلد ذواتنا اكثر من هذا. هي القضيه
نجيب اللوم على الرعيه.
لا لا ليس هذا، لا ليس هذا قصدي، لكن قصدي ايه؟ قصدي إن إذا استطعنا بفضل من الله تبارك وتعالى أن ننمي في الناس كيف مكانة العالم وكيف يحترم العالم وكيف يقدر العالم، وهذا الكلام لن يأتي في يوم وليلة، بين يوم وليلة. ليه؟ لأن صورة العالم ومكانة العالم تشوه من سنوات طويلة جدا، تشوه عبر وسائل الإعلام، وتشوه عبر الناس في شوارعهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم وفي كل مكان. فماذا أنتظر أنا وماذا تنتظر أنت أخي في الله بعد هذا التشويه الكبير جدا؟
تعتقد أن العلماء مستهدفون
في كل زمان ومكان؟ طبعا.
طيب، ما تفضلت به وذكرته الآن بحال موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وموقف سيدنا عمر ومن معه موقف سيدنا أبو بكر عليهم رضوان الله على الجميع رضوان الله تبارك وتعالى، من اتباع الحق ومسألة تلاوة القرآن الكريم. السؤال، سيدنا عمر أخذ موقفا وأعلنه.
نعم.
سيدنا أبو بكر أخذ موقفا وأعلنه. العلماء اليوم لا نسمع لهم مواقف.
العلماء
انا انقل لك نبض الشارع هكذا يقول الشباب يعني. اين مواقف العلماء الان؟
العلماء لهم مواقف ومواقف كثيره جدا، لكن من يسمع؟ هذا السؤال. يعني على سبيل المثال،
تفضل،
اذا تكلم العالم الان خاصه وقد اختلطت كثير من الامور على الناس، واختلط الحق بالباطل والحابل بالنابل، والتبست الامور على جمهور الناس وكثير من الناس، فاذا تكلم العالم بكلام، هذا الكلام كلام حق وكلام يستند إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة قال العلماء، لكن الكلام لم يعجب فئة من الناس، إيه اللي بيحصل؟
يهاجم ويحاولون إسقاطه.
ده مش إسقاطه بس، أولا كلامه ربما لن يصل إلى غيرهم من الناس، رقم واحد. رقم اثنين، إذا وصل سيصل الكلام مشوها محرفا. رقم ثلاثة، حرب مسعورة ستعلن على فلان هذا. فإذا تكلم بنفس الكلام لكنه يخالف هوى الفئة الأخرى، ناله ما ناله من الفئة الإيه؟ من الفئة الأولى. لدرجة أننا نعيش الآن وقتا عصيبا جدا، أنك ترى العالم أو الداعي إلى الله عز وجل إذا صعد منبر محمد عليه الصلاة والسلام هو في خوف شديد. الصادق منهم المخلص منهم أنا أحسبه أنه لا يخاف على نفسه، يخاف على نفسه ما طول عمره مبتلى يعني، هيجي الآن ويخاف على نفسه خاصة إذا كبر في العمر مثلا، لكن لا، هو خايف أن يكون هو سببا لفتنة أعظم من الفتنة الموجودة، وسببا لإسالة دماء أشد من الدماء التي سالت، وسببا وسببا وسبب. فإذا سئل ساعتها، يا عم الشيخ طب أنت خايف من إيه؟ ما هي ما شئت بتكلم في الحق، فما هو الحق لابد أن يكون له تضحيات يعني، عشان تصل الحق لازم يكون في تضحيات في الأمة يعني.
تمام.
طيب، ومن قال بأن العالم يستطيع أن يعني أن يضحي هو بنفسه أمام ربه تبارك وتعالى؟ يا أخي المسائل عايزة تأني.
ولما لا يستطيع
يضحي بنفسه أمام الله عز وجل
في داء أن الحق
يوم القيامة يعني. لما يسأل كنت سببا في كذا أو كذا دون ترون ودون
في
بينة،
في رقة الدماء. نعم، في كلامه
دون بينة،
يعني هو ينظر إلى مآلات الأمور.
يا سبحان الله القدير. ولذلك هم أهل العلم لما تكلموا في هذا، لما قالوا سابقا من ترك السنة أكثر التنقل، كان كلام نفيس جدا وكلام
بمعنى ماذا؟
يعني اللي بيترك المنهج الصحيح اللي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام
الله
والذي عرفناه عبر التاريخ والزمان من علماء الأمة وفقهائها وأئمتها إلى يومنا هذا، من ترك هذه السنة الناصعة البياض أكثر التنقل، كل يوم حتى تجده في مكان، وكل يوم ستجده برأي، وكل يوم ستجده بمنهج وبفكر. ليه؟ لأنه ترك السنة أو انحاز عن السنة. ولذلك أنا أقول علماء السنة الذين يتحدثون الآن بالدليل الشرعي علينا أن نجلهم يا أخي ونأخذ بكلامهم.
قد يحتج عليك يعني ضح صوت الشباب الآن على العلماء بالخروج والكلام، وكثير منهم لا يخرج ولا يتكلم.
خرج علماء وتكلموا، لكن هؤلاء الذين بحت أصواتهم أو بعض منهم حتى لا نظلم الجميع لم يأخذ بهذا الكلام، لم يأخذ بهذا الكلام
ولا بتغير موقفهم مثلا.
بتغير
تغير موقف بعض العلماء أيضا. شوف دراسة إيديولوجية مثلا للواقع.
أقول لك على شيء.
تفضل.
العالم المعروف أنه عالم يعني إذا تغير،
ما هي الإشكالية هنا؟ ولهذا سألت من هو العالم الآن.
أنا أقول لك ليس عيبا، ليس عيبا أن يغير القائد أو العالم موقعه، لكن العيب أن يغير عقيدته، هو ده العيب.
لا، كيف ليس عيبا أن يغير موقعه؟
لا يغير موقعه،
يعني هنا يمين غدا يسار.
لا لا لا، ليس هكذا. هو لا يداهن أحدا ولا ينافق أحدا، ده الأصل يعني. الأصل أنه لا يداهن أحدا.
كيف يغير موقعه
ولا ينافق أحدا؟
كيف تغيير موقعه إهانة له؟
لا 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 لا، بحسب الحال نفسه
يتلون.
حسب الحال، مش تلون،
يعني يتحول.
لا، هو واضح.
طب وضح،
هو واضح. يا ناس أنا أقول كذا في الوقت الفلاني، أو كنت أقول كذا في الوقت الفلاني من أجل 1 2 3 4، والآن أنا أقول كذا لأن الأمور تغيرت والأحوال تبدلت وأقولها من أجل 1 2 3 4. هذا بدليل وهذا بدليل. ده مطلوب وحقك وحق على أي واحد.
كلمة جيدة للشيخ مصطفى العدوي، يعني بارك الله في علمه وعمله وعمره.
نعم.
قال إنه أنا لو رحت للطبيب الآن وأنت مريض، الطبيب يقول لك ما تأكلش سمك. بعد اسبوع طب يقول لك ممكن تاكل سمك.
بالضبط.
طب غير كلامه. قلت غير كلامه بس بدراسه الموقف. انت في الاول مريض والسمك مضر لك، بعد اسبوع 10 ايام شفيت والسمك غير مضر لك، فهل هذا ممكن نسقطه على الواقع بالفعل بموقف العلماء؟
هو يسقط على الواقع لسبب،
ولا يعتبر تحولا.
هل الامه انكرت على الائمه الكبار والفقهاء الاعلام رجوعهم عن مذهب قديم الى مذهب جديد؟ حتى في مسائل الفقه، المسائل الكبيره يعني، حتى في الفقه، لما الامام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد مثلا يعني، هل الامه انكرت على الشافعي؟ هل الامه انكرت عليه؟
بالمثال يتضح المقال.
طيب. على يعني مثلا لو يعني كانوا زمان يقول لك ايه، يقول لك الرجوع الى الحق
فضيل.
لا، احنا نقول الرجوع الى الحق فرض،
فريضه.
مش فضيل. صح ولا لا؟
صحيح.
طيب، واحد كان امس كان شايف شيء بعينه، يرى شيئا بعينه وأنه الصواب وأنه الأصلح للأمة يعني، فاكتشف بعد فترة أنه كان على غلط فاتجه إلى رأي آخر، فهل ينكر عليه ولا نقول لا بد أن تعيش وتموت على نفس الرأي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، كان له رأي.
لا لا، إذا غير لا ينكر عليه، لكن يعترف بأنه كان كذا ومخطئ
وأخطأ. لا، لأنه ذكرته من شوي أن يطلع للناس
يقول
للناس.
لا حرج.
ابن تيمية على
العلماء لا يقولون يا سيدي. أنا لم أستمع إلى عالم غير موقفه.
والله في ناس
على شخصين لم أستمع. أنت سمعت إلى
عالم؟ والله في ناس
من؟
أنا ذكر
لم أهم تبين وبينك.
ابن تيمية رحمة الله كان يقول كان يقول رجحان العملي. أيوة. كان يقول هكذا، رجحان العملي يظهر برجحان عاقبته. رجحان العملي يظهر برجحان عاقبة.
يعني نتوقف هنا لانتهاب بساط الوقت، عذرا ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله.
طيب،
تعالى
نقطة مهمة جدا،
هذه نقطة طيبة. رجحان العملي
يظهر برجحان عاقبة.
برجحان عاقبة.
نعم.
يفكر فيها المشاهدون المستمعون الكرام معنا حتى الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، مكانة العلماء في الشريعة الإسلامية. شكرا لمولانا الدكتور سيد حفظك رب وراك، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. كنا نتحدث فيها بموضوعنا حول مكانة العلماء. أما ضيفنا فهو الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سيد البشبيشي. شكرا لفضيلتكم مولانا، بارك الله فيكم، وحتى ضمان لقاء جديد مستكملين هذا الموضوع. نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.